أيهما أحسن معتقدا، الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية؟ عند من؟ عند عبد الله. أين أحسن والتي نكون معها، الفرقة الناجية أم الطائفة المنصورة؟ الطائفة المنصورة أو الشيخ خالد المنصورة. هل أنت عند ذاك لحد القلم؟ هي واحدة. من أحسن حالا، أهل الحديث أم الطائفة المنصورة يا سلمان؟ ها؟ كلهم سواء حتى الذين هم العلم؟ لا، هؤلاء مخالفون. أنا ما أعرف كيف كان عن الشيخ أخيرا أصار أنه ما لي معنى سواء قد السلفيون أو أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة ذكرنا نحو هذا الشيخ الصالح العدلي ذكر سلم فيه على هذا هذا جماعة المسلمين هم السنه الجماعة هم جماعة وما عداهم وإمامهم الذي يعني يسوسهم أعرف الإمام قائدهم أميرهم في الحق يطاع في المعروف. الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبأسمائه وصفاته وبأسمائه وصفاته وبأسمائه. يقول أشكل عليه قول دانا الكذا أي قول أي اتخذه دينا يعبده به، هل يجوز هذا؟ نعم، قد قلنا أنه يقول أدين أو ندين الله بكذا، أي نتعبد لله، أي نتعبد لله بكذا. وفرق بين فتح النون وبين ضمها، فندين بمعنى إيش؟ نتهم. فلا يجوز أن تقول ندين، بل لو قالها وقصد معناها فهو كفر، لكن بعضهم بجهل يقولها، يقول ندين الله بكذا وكذا، وهذا خطأ فاحش. فيقال ندين أي نتعبد الله. ما معنى خلاص الله على عباده؟ أي ثناؤه عليه، أي ثناؤه عليهم. أذكر أن سلام الآدميين التضرع والدعاء، كيف نجمع كيف بمعنى دعاء مع أنه إذا قال دعوت على معناه بعيد إذا قلنا صليت على، لا واضح، دعوت عليه أي تضرعت إلى الله أن يفعل به كذا وكذا. قال آخر ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قالوا من أسماء تعالى المغيث، جاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة عند الحاكم، قالوا اجتمعت الأمة على ذلك. هذا الذي جاء، ولا أذكر أنه أيضا جاء فيه اسم المغيث وينظر أيضا، لكن إن ورد به أيضا في حديث أبي هريرة الذي من طريق الوليد المسلم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث أبي هريرة في الصحيحين بغير زيادة سرد الأسماء الحسنى في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وجاء عند الترمذي والحاكم وغيرهما بزيادة ذكر الأسماء وهي الله الرحمن الرحيم إلى آخرها، وهذه الزيادة منكرة، زادها ماذا أنكرت على الوليد المسلم وهو مدلس وقد عنعن، إضافة إلى أنها إلى أن الحديث الصحيحين يأكثر من موضع وليس فيه هذا هذه الزيادة. وقد ذكر الحديث شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فلعل شيخ الإسلام اعتمد على بعض الأحاديث لم تثبت، ونحن لا نقول بهذا إلا إذا ثبت الدليل، إذا ثبت الدليل. أخي يقول وضح لنا إشكال في تعريف الصحابة قولكم ولو تخللت ردة، هذا كلام الحافظ في النزهة، والمراد أنه ولو ارتد عن الإسلام لكن مات عليه كما حصل لبعض الصحابة وهم نذر يسير جدا، بعضهم ربما ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أي ترك الإسلام لكنه عاد إليه وماذا وقاتل من أجله وعاد مسلما وثاب ما حصل منه، فهذا لا يزال صحابيا، هذا لا يزال صحابيا. قال الشيخ حراس عليه رحمة الله في كتابه الثمار الشهية في شرح العقيدة الواسطية، والرسل جمع رسول، بمعنى قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. قال وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. الرسل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالرسل يعتبر كافرا، أو لا يؤمن ببعضهم يعتبر كافرا. فلو أن إنسانا لم يؤمن بنبي أو برسول وقد دل الدليل على أنه رسول، فإنه لا يعتبر مؤمنا وإن كان واحدا، بل يعتبر مكذبا بجميع الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. أي مرسلين كذبوا؟ كذبوا نوحا، ما قبل نوح رسول على الصحيح كما في حديث أنس. فنوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، هو أول رسول إلى أهل الأرض، وكذبه قومه، فلذلك كانوا مكذبين لجميع الرسل. ونحن لا يخفى علينا كما مر معنا أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم في التوحيد والعقيدة دعوة واحدة إلى عبادة الله، فكلهم ماذا كانوا يدعون إلى عبادة الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا الأدلة الأخرى الدالة على هذا. فكانت دعوتهم واحدة، ولذلك فتكذيب رسول واحد دعوتهم واحدة في العبادة التوحيد، أما في المعاملات الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلذلك الذي يكذب رسول واحد يعتبر مكذبا لجميع الأنبياء والرسل. وعلى هذا فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بمحمد بموسى عليه السلام ولم يؤمنوا بعيسى أو لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر المؤمنين حتى بموسى. وهكذا أيضا النصارى الذين يزعمون أنهم آمنوا بعيسى وأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليسوا المؤمنين بعيسى على وجه الخصوص. فمن كذب رسولا واحدا يعتبر مكذبا لجميع المرسلين: كذبت قوم نوح المرسلين. وهذا جاء لغير قوم نوح، لكن بعضهم متأخرون مثل عاد وقوم عاد وقوم عاد قوم ثمود وقوم هود، وهذا أيضا ثمود قوم صالح وغيرهم. لكن قد يقول قائل: هؤلاء قبلهم رسل، فقد يكونوا كذبوا أيضا رسولهم ومن قبله. لكن قوم نوح ما قبل نوح عليه السلام رسول. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، والذين ذكروا في القرآن صراحة والإطلاق أن يقال الذين ذكروا في القرآن 25 فيما فيه، فالذين ذكروا في القرآن أكثر من 25. كذب أصحاب الرسل المرسلين، وهكذا أيضا خضر عليه السلام الصحيح أنه نبي قد ذكر في القرآن، وفتى موسى يوشع بن نون جاءت هذه الرواية مصرح بها في صحيح مسلم وهو نبي أيضا. وقد جاء كثير من الأنبياء ذكرهم تصريحا أقصد تلميحا أو ترويها ولم يصرح بأسمائهم في القرآن، فهم أكثر من 25 في القرآن. فلذلك إذا قلت عدد الأنبياء والرسل في القرآن قلت تصريحا الذين وردوا بأسمائهم كما جاء إدريس وشعيب وصالح ويوسف ويعقوب وهكذا، أي جاء باسمه مصرحا به، فهؤلاء كم؟ 25 ذكرهم الله عز وجل في قوله في سورة الأنعام، في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم في هذه الثلاث المواضع ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يشير إليه الشارع بقوله في تلك حجتنا، أي من سورة الأنعام. فلهذه الثلاث الآيات ذكر الله 18 نبيا، ثم أكمل المصنف قال: من بعد عيسى يرقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح ذو كفل آدم بالمختار قد ختموا. فهؤلاء كم؟ لأن 7 أضل إلى 18 يكون الجملة كم؟ 25. وهؤلاء الذين ذكروا في البيت الأخير ليس معناها أنهم ليسوا مذكورين في القرآن، لا، 25 كلهم هم المذكورون في القرآن، لكن الذين لماذا جاءوا في موضع واحد 18، والبقية جاءوا مفرقين في مواضع. محمد صلى الله عليه وسلم جاء في 4 مواضع، وآدم في عدة مواضع، وإدريس وهكذا. أي هؤلاء 7 لم يذكروا في سورة آل ماذا؟ في سورة الأنعام، في سورة الأنعام. فلذلك جمعهم المصنف في بيت واحد، لذلك يحفظ هذا البيت. إذن الأمر الأول من الإيمان بالرسل هو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وسواء كان في القرآن أو في السنة. والذين علمنا أسماءهم في القرآن كم؟ 25 نبيا ورسولا، وبقي غيرهم في القرآن لم يصرح بأسمائهم، ثم أيضا الإيمان بالأنبياء والرسل جملة، أي فنؤمن بهم جملة، من لم نعلم اسمه نؤمن بهم جميعا. كما جاء في بعض المواضع أن الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى. وقد صح عند الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم جم غفير 315 نبيا ورسولا. فهذا عددهم 325 كما صح هذا الحديث وهو الصحيح مثل مما ليس في الصحيحين. فنؤمن بهم جملة، كل من أرسله الله نؤمن به جملة، نؤمن به جملة. ومن جاء على التعيين سواء في القرآن أو في السنة آمن بذلك. ومن لم يثبت عندنا إن اسمه فلان أو أنه مرسل فهذا لا يلزم من الإيمان به، إنما نؤمن بما ثبت بما جاء في القرآن وثبت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم. ولا يلزم إيمان بشرائعهم أنك تؤمن بكل ما جاء في شريعتهم وتعمل بكل ما جاء في شريعتهم، لا يلزم هذا، إنما تؤمن بماذا تتبع شريعة من أرسل إليك. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فلذلك يجب اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كافة. قال دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، أي لا يلزم أن تتبع ماذا أسماء الأنبياء وتعرفها واحدا واحدا. ما ثبت لديك أنه نبي، ما ثبت أنه نبي أرسله الله ماذا وبعثه الله سبحانه وتعالى، وجب الإيمان به، ما لم نؤمن بذلك جملة. قال فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، أي لم نطلع على أسمائهم جميعا، فكما تبعتهم 315 نبيا ورسولا وما عندنا إلا عدد يسير. لا الأسماء يعني تعيين فلان وفلان وفلان، فهذا ما عليه يعني دليل يصح، ولا نعلم تردهم أيضا في دليل ضعيف أيضا ترد الأنبياء جميعا أي هذا القدر، لكن عددهم صح الحديث من بذلك نؤمن أنهم بلغوا هذا القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، وهذا أمر غير يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن المراد من هذا أي تعيين أسمائهم، والذين لم يعين تعين أسماؤهم أكثر من الذين عينت أسماؤهم سواء في القرآن أو في السنة جملة. قال فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فرسل أطلع الله نبيه عليهم سواء في القرآن أو أوحى الله إليه وألهمه ذلك، ومنهم من لم يقص الله عليه شيئا من ذلك. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. ولذلك جاء في البخاري من حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يسأل نوحا أو قوم نوح يوم القيامة هل جاءكم من نذير، فيقول ما جاءنا من نذير، فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وقومه أو محمد وأمته، فيؤتى أو تؤتى هذه الأمة فيشهدون أن نوحا بلغ قومه، وفي ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو قوله تعالى فلاقي لكم متوسطا، نعم هذه الآية الأخيرة في سورة البقرة. فماذا بارك الله فيكم، وهذا يعني يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد عليه أمته، لا أنهم حضروا ذلك، لكن إيش تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا بكلام رب العالمين الذي أخبر في القرآن أنه بلغ قومه وأنه مكث عمرا طويلا زمنا مديدا وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسأل واحد ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، فهم معصومون عن هذه الأمور. قال وإن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم وهذا قول الجمهور أو جمهور العلماء محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في هذين الموضعين ذكرت الرسل أو العزم من الرسل، وهم هؤلاء الذين رأيت، وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، على ترتيب آية الأحزاب، وهذا صحيح. ولا يتنافى هذا مع قول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، لا يتنافى هذا مع ذاك، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين أنبياء الله إلى آخر الحديث في الصحيحين. المراد من حيث الإيمان وعدم الإيمان، الإيمان وعدم الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم يؤمنون بهم. أما من حيث الأفضلية فقد فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال هذا حاصل ما يتعلق بالإيمان بالرسل. وإضافة إلى هذا أيضا ما تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته، فإنه هو الذي أرسل إلينا. قال والبعث في الأصل الإثارة والتحريم، والمراد به وتؤمن بالبعث، والمراد به لسان الشرع، بلسان الشرع، هذا ما يعبر عنه بعضهم بالاصطلاح. قال إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث، وهو ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن به لا يعتبر مؤمنا. والإيمان بالبعث يشمل من الموت إلى دخول الجنة أو دخول النار، وما في الجنة والنار مما صح فيه الدليل. قال يجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها، ومنكر البعث الجثماني أي الجسمي كالفلاسفة والنصارى كفار. النصارى ينكرون أن يكون يعني بعد البعث نعيم وما أشبه ذلك، كما رص عليه شيخ الإسلام في خلال مجموع الفتاوى 28 و600. قال وممكن بعث الجثماني كالفلاسفة، وفلاسفة جمع فلسفي، وهو كلمة يونانية، وفلسفة غالب فلاسفة زنادقة ليسوا حول الإسلام، كلمة معناها محب الحكمة، وهم بعيدون عن الحكمة وعن دين الله سبحانه وتعالى. قال وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت فيها فهو مبتدع وفاسق، لأنه من جهة آمن بالبعث لكن من جهة أخرى أنكره، من جهة أخرى أنكره لأنه ما أثبته على حقيقته. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، قدرت وقدرت، أقدره بكسرها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، أقدر مثلا كذا أي احسب أو تخمن أو خمن كم يكون مقدارها. قال المراد به باللسان الشرعي أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء صغيرها وكبيرها وأزمانها أزلا أي في القدم، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، في بعض الروايات إلى يوم القيامة. والحديث صحيح، الحديث صحيح، جاء من حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح، جاء من حديث ابن عباس وهو صحيح موقوف، وجاء عن ابن عمر وابي هريرة، وجاء عن جماعة وقد خرجوا طرقه في تحقيق في الثمر. فالحديث صحيح، الحديث صحيح، وليس فيه أن أول مخلوقات القلم، صحيح أن أول مخلوقات هو العرش، ولكن فيه إخبار عن أول خلق القلم، لما خلق الله القلم قاله أكتب. قال وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولمسألة القدر فصل أيضا يأتي لها، فصل يأتي أن هذه نبذة. قال ومن إيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، من إيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الآن عاد يفصل، عاد يفصل بعد الأجمل ذكر أمور الإيمان ثم رجع يفصل ما يتعلق بالإيمان، لأن الكتاب مصنف في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف
ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل. قال رحمه الله شرحا. وقوله ومن إيمان بالله إلى آخره هذا فروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعير أي وبعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الإيمان بالله يتضمن أمور أربعة، يتضمن أمور أربعة إيمان بوجوده أسمائه وصفاته بربوبيته بألوهيته، والآن الكلام حول أسماء وصفات. قال والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول، أعظم أصول الإسلام أو أصول ماذا الإيمان، وأساسها وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. قال وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو إثبات أهل السنة، إثبات بغير تمثيل بصفات الخالق للمخلوق، وتنزيه الخالق من غير تعطيل صفات الخالق سبحانه وتعالى وماذا كما يفعل معطلة أو تحريفها. قال والتحريف بالأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضربت، من باب ضرب تعالى إذا عملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، أي لا يجوز تحريفه إلا لقرينة. والتحريف محرم من أصله، تحريف محرم قد ذمه الله سبحانه وتعالى وجعله صفة من صفات اليهود يحرفون الكلمة عما أظهر. قال وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل، التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي متروكة مخلاة، أي أهملها وأهلها، أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. ومر معنا الفرق بين التعطيل وبين إيش وبين التحريف، وأن التحريف يكون في إيش في الدليل، وأن التعطيل في المدلول، أن التحريف في الدليل وأن التعطيل في المدلول. فمثلا الرحمن على العرش استوى، المحرف يقول استولى، فهذا حرف إيش؟ حرف الدليل. لكن المعطل يقول استوى نعم، لكن الله أعلم ما معنى استوى، هذا استوى ليس أو يعني ماذا يؤول معناه بمعنى آخر لا يحرف ماذا الدليل بلفظه. هذا الفرق بين التعطيل والتمثيل، التعطيل والتحريف يعني. قال الفرق بين التحريف والتمثيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، فالتعطيل في إيش؟ في معنى الدليل. قال وأما التحريف هو تفسير النصوص المعاني الباطلة التي لا تدل عليها، أي التحريف في الدليل، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول أي في المعنى، التعطيل في المعنى والتحريف في الدليل نفسه، في الدليل نفسه. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، وقد ذكرنا في درس مضى ولعلها في معنى بأكثر من هذا وأوسع إن شاء الله، أن أعظم أنواع التعطيل تعطيل إيش؟ وجود الرب تبارك وتعالى، تعطيل وجود الله هذا تعطيل. وهكذا الذين عطلوا ماذا ألوهيته كالمشركين هؤلاء معطلة وهذا تعطيل أيضا. ولكن غالب ما يذكر وأثر ذلك أيضا تعطيل النبوات الذين لا يؤمنون بالأنبياء أو لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تعطيل. لكن المراد بالتعطيل هنا إيش؟ تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، فالتعطيل أعم من مسألة التحريف. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، أي فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المعطل قد يكون إيش؟ لا يؤمن بشيء أصلا، فالذي لا يؤمن بوجود الله معطل أم لا؟ معطل، لكن هل هو محرف؟ لا ما هو محرف. فكل معطل المحرف من غير عكس. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون عكس دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، أي نفيا مطلقا، أي نفيا مطلقا. أما إن كان يقول بالدليل وماذا ويثبته فهذا لا يكون كذلك، وإنما يكون محرفا. قال وزعم أن ظاهرها غير مرادها، الذين يفوضون، فالمفوضة هم معطلة، المفوضة معطلة، ولذلك يذكرهم أهل العلم ضمن صنوف المعطلة يعني أهل التفويض. قال ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض، والتفويض من شر أقوال أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومؤداه تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤداه تجهيل الرسول بل تجهيل كلام الله تبارك وتعالى أنه كلام ليس مفهوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس في دوامة، وأنه ماذا أمرهم بشيء كلفوا بشيء لا يفقهونه ولا يعلمونه، وليس كذلك، ليس كذلك، فالقرآن والسنة بينان واضحان باللغة العربية فصيحة يعرفها كل من يعرف اللغة العربية. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، هذه إشارة إلى ما يفعله كثير ممن يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، ولعلك ترى هذا في شرح من النووي، شرح النووي يقول ذهب أهل السنة والجماعة إلى مسألة كذا وكذا، وهو يعني أشاعرة، هو مذهب الأشاعرة فتنتبه، وبعضهم ينسب هذا إلى السلف أي التفويض، يفوض ويقول هذا طريق، هذه طريقة السلف، وبعضهم يعبر بقوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، وهذا ينسب سواء طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن، طريقة السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، طريقة السلف ليست التفويض كما زعموا، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه هو، إنما كانوا يثبتون الصفات على ظاهرها بإقرارها وإمرارها، ولك أسوى أيضا بمالك، إمام مالك عليه رحمة الله وهو من السلف، لما سأله ذلك السائل عن الاستواء قال استواء معلوم، فلو كان كما يقول هؤلاء المفوضة لما قال استواء معلوم، قال ما ندري ما معنى الاستواء، يثبت الاستواء ومعناه مجهول لنا، لو كان كما يزعمون أن هذا طريق السلف، ولكنه قال استواء معلوم أي واضح بين، وقد فسره العلماء كما تعرفون، وهذه مجرد هذا مجرد مثال كما ذكر الإمام ابن القيم معاني الاستواء، قد ذكرناها فيما تقدم وستأتي إن شاء الله أنها بمعنى صعد وعلى وارتفع، فلذا لا يقال أنهم ما فوضوا وأنهم ما علموا معانيها، بل أثبتوا معانيها، أثبتوا معانيها. وقد نقل ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم إجماع على ذلك، إجماع على غيره، وكذلك كتاب ابن حسن الأشعري رسالة إلى أهل الثغر مليء بنقل إجماعات في مسائل الصفات، مسائل الصفات. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، نسب إلى السلف التفويض، وهذا جناية على مذهب السلف، فليس السلف بمفوضة، وإنما السلف كانوا يثبتون النصوص على ظاهرها مع فهم معانيها المراد منها، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعاني ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، وهم هم الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة، ولو كانوا يذكرون اللفظ ولا يفهمون معناه لسألوا، لسألوا، ولذلك ذكر علامة ابن القيم قال ما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الصفات في سؤال واحد إلا مفهوم واضح، بينما سألوا في أمور يسيرة جدا في الطهارة في الرضاع وفي غيرها، ومر معنا حديث اليوم في البخاري عائشة لما جاء عمها من الرضاع يستأذن عليها ما أذنت له، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذني له، قالت يا رسول الله إنما الرعي رجل رجل، الرعي رجل، ولم ماذا رعت المرأة لم يرضع رجل إلى آخره، استفسرت، وهذا أيضا في يوم القيامة قالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى غير ذلك، فبالله عليك يمر ماذا الصحابة الذين أثنى الله عليهم بمواضع كثيرة في كتابه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة العربية الفصيحة، تحدى الله عز وجل بالقرآن ماذا العرب الفصحاء وكانوا يتكلمون بها، وكل ذلك يمر عليهم ولا يفهمون المعنى، وفي حرف ما يسألون في حرف واحد كلهم بأجمعهم مئة ألف من الصحابة ما واحد منهم يسأل عن مسألة واحدة، يعني كلهم ما فقهوا هذا أبدا، هذا ليس بصحيح، بل كانوا يفهمون هذا فهما صحيحا واضحا جليا ومعانيها واضحة، ومعانيها واضحة. قال فإن السلف لم يكونوا يفوضون بعلم المعاني، وإنما التفويض في الكيفيات، كيف التفويض في الكيفية، فكيفيات الصفات هذا إما يفوض، وإما معاني الكيفيات فلا تفوض، وقال شيخ الإسلام في اللامية وإلى السماء بغير كيف ينزل أي بغير كيف نعلمه، أي نفي معرفة الكيفية، لا أنه ليس النزول معنى، معلوم معنى النزول في ماذا في كتب اللغة موجود في كتب اللغة، وكل من يعرف شيء بالعربية يعرف معنى النزول. قال ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كل أي كيفيات الصفات، من كل الصفات أو كيفياتها، هي بمعنى كيفية أو الحقيقة، يعني يفوضون في حقيقة حقائق، يعني ما كيفيات الصفات أما معانيها واضحة. كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، لا الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح الإمام مالك رواه أبو سعيد الدارمي في الردع الجهمية، وأبو نعيم وعثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث وغيرهم، رواه جمع كثير، وهو أثر صحيح. وهذا أول ظهور هذه البدعة، أول ظهور هذه البدعة بدعة التفويض، وهذه البدعة لما سأل هذا الرجل، أما من كان قبله فكانوا يعرفون ذلك، ولذلك أطرق الإمام مالك رأسه وتعجب من هذا السؤال، ثم أمر بالرجل فأخرج وقال ما أراك إلا صاحب بدعة. نعم، فإن بدعة السؤال عن الكيفيات، ولا يجوز أن يسأل عن كيفية نزول الله أو عن كيفية يده، إنما إن كان على سبيل التعليم يسأل المدرب كيف حتى يقرر لديهم أنه لا يجوز السؤال عن هذا، فكيفيات الصفات غير معلومة لنا، أما معانيها فمعلومة. قال وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفيات كذا، أو يسأل عنها بكيف، أي هذا التكييف أن يعتقدها على كيفية، يعني ماذا وإن لم يقيدها ولم يقيدها بالماثل، يعتقد أن صفة اليد على لله عز وجل على كيفية كذا وكذا، وإن لم يقيدها بالماثل، فإن قيدها بالماثل سمي إيش؟ سمي تمثيلا. فلو قال يد الله كيد الإنسان هذا ممثل، هذا ممثل، أو قال يد الله كيد الحيوان فلان، تعالى الله عما يقولون، فهذا تمثيل. لكن إن لم يقيدها بالمماثل، إن لم يقيدها بالمماثل، اعتقد في ذهنه كيفية لهذه الصفة ليس لها نظير في الوجود مثلا، أو يعرف شيء لها نظيرا، فهذا يسمى تكييفا، وهذا محرم، وأيضا لا يجوز السؤال عن هذا، وإن لم يعتقد في ذهنه كيفية الصفة لا يجوز أن يحاول البحث عن كيفية الصفة، وإنما الإيمان. قال وأما التمثيل وهو اعتقاد أن أنها مثل صفات المخلوقين، فهذا الفرق بين التمثيل والتكييف، أن التمثيل أن يعتقد الصفة بكيفية معينة بماذا مماثل لشيء معين، فهذا ممثل، والتكييف أنه لا يقيدها بمماثل، يعتقد صورة في الذهن، وهذا لا يجوز، كلاهما لا يجوز. قال وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، أي ليس المراد أنها ليس لها كيف، هذه الصفات لها كيف لكن لا نعلمه، الصفات كيف لكن نحن نجهل هذا الكيف، وهذا الذي نهور فيه، أي نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، وهذا هو الواجب، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة أنكم فقط وعندي
كثير أنا ضغط
في
هذه الطبعة بالكيف.
طيب إن كان كثيرا إمكانكم أن تنقلوه إن شاء الله من بعض إخوانكم. حتى هذه يعني ماذا يقول ان الشيخ حراس له زيادات ازدادها ما هي موجودة في شيء من الكتب المطبوعة من شروح الواسطية، ولعل الله يسر يعني لمن يخرجها. طيب نكتفي بهذا ان شاء الله، والذين حصل لهم الشق طيب نعم، الذين حصل لهم الشق بامكانهم ان ينقلوه من اخوانهم. أم يقول من حرم عليه الصدقة من أهل بيت النبي، هل أزواج النبي حرم عليهم الصدقة أيضا؟ نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل محمد لا تحرم الصدقة. أخذنا قولي أنا مؤمن إن شاء الله سيأتي معنا.
يا أخي بدي أحمد.